بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيد خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، نشرع ابتداء من هذه الحلقة في المحور الثالث من البرنامج، الثورة وأنواعها وبالعوامل التي ساهمت في الإعداد البعيد والقريب لحركة التحرير الكبرى. وأدى الحوار في كل ذلك إلى إبراز حقيقتين أساسيتين: الأولى أن كل ثورة أصيلة لابد أن تكون تعبيرا عن أهداف الجماهير، ومن ثم لابد أن تغير أوضاعها تغييرا جذريا شاملا لما فيه خيرها وتقدمها. والثانية أن الشعب الجزائري ظل يرفض الاحتلال طيلة المدة التي سيطر فيها، وإن اتخذ هذا الرفض طابع المقاومة المسلحة في الفترة الأولى ثم طابع المقاومة السياسية في الفترة الثانية. ويجب الآن وثورة فاتح نوفمبر نصب أعيننا أن تبرز أمامنا حقيقة ثالثة، وهي أن الشعب وفي مقدمته الطليعة قد يائس نهائيا من جدوى هذه المقاومة السياسية بعد أن جربها سنوات طويلة كانت كلها مليئة بالخيبة من جهة، والمساومة والتراجع والتنكر ليبسط المبادئ وأكثرها تواضع من جهة أخرى. لقد صمم الاحتلال أن يبقى إلى الأبد، وصمم الشعب أن يطرده مهما كان الثمن. هكذا تحرك التاريخ حركته الكبرى وأعطى حكمه الفاصل. والحق أيها الإخوة إن ثورة نوفمبر لابد أن تذكرنا بالمقاومة المسلحة السابقة، سواء من حيث الوسيلة أو من حيث المشاركة الشعبية، ولابد أن تذكرنا بروح البطولة والتضحية والحكمة والوطنية التي عرف بها مجاهدون وقادة مثل الأمير عبد القادر. ولكن ما أكبر الفرق مع ذلك بين الثورتين أو الحركتين؟ كان الاحتلال يشق طريقه بصعوبة من منطقة إلى أخرى، وكان للجيش الرسمي بقايا هنا وهناك، وكانت هياكل دينية وعشائرية وحتى إقطاعية تساعد على التنظيم والمقاومة، ولم تمتلئ البلاد بالمعمرين دفعة واحدة. أما ثورة نوفمبر فقد اندلعت، والجيش الوحيد في البلاد هو جيش الاستعمار والمعمرين، والشعب بلا أرض تقريبا ويعاني من البطالة والقهر، وهياكله التلقائية محطمة أو حولت إلى مؤسسات تتعاون مع الاستعمار، في حين أن الهياكل السياسية باءت بالفشل، ولم يكن منظم الثورة أصحاب مراكز ونفوذ، بل وطنيين تطاردهم السلطة الاستعمارية أو هم في القائمة السوداء لها. مع ذلك اندلعت الثورة كما لم تندلع من قبل قط، وكانت منذ أيامها الأولى تحمل عند المؤمنين بذور نجاحها. فما هي الدلالات الأولية لعملية الاندلاع بالشكل الذي تمت به؟ هذا ما نحاول أن نناقشه مع الإخوة المشاركين، وهم الأستاذ أبو شيبة والأستاذ كاتي والأستاذ مشري والأستاذ درواز، وينضم إلينا مسرورين به الأخ عمر البرناوي. إذن يمكن أن نبدأ الحديث بتناول عملية الانطلاق الثوري ثم ردود الفعل والدلالات الأولية. الأستاذ أبو عادل.
نعم دكتور جنيدي، أريد أن أنبه في البداية إلى بعض الملاحظات ضرورية، ونحن نبدأ بالحديث عن ثورة أول أكتوبر 54 أول نوفمبر العفو أول نوفمبر 54 تتويجا لكفاح الشعب الجزائري مع المحتل استعمار المحتل الفرنسي. الملاحظة الأولى أن هذه الفترة أي فترة بداية الثورة كانت تتسم بالسرية بالسرية الكاملة، وهذا طبيعي. العمل الثوري حتى يكتب له النجاح لابد، وثورة في بدايتها أن تكون سرية. إذن فبعض المعلومات ربما التي سنتحدث عنها قد تكون محل جدل، وبالتالي قد تتضارب فيها الآراء، نظرا كذلك إلى أن ما كتب حتى الآن على الثورة الجزائرية كتب من خارجها، ولم تكتب كتابات باستثناء الأشياء القليلة كتابات من الداخل تتناول التفاصيل الدقيقة عن ثورتنا، وهذا سيأتي بحول الله.
وربما بعض الكتابات موجودة ولكن لم تنشر.
فعلا هناك وثائق وهناك معلومات. الملاحظة الأخرى التي أريد أن ننبه إليها كذلك حضرة الأخوة الزملاء المشاركين معنا في الندوة والسادة المستمعين، هو أن هناك، لا ننسى بأن هناك عناصر مسلحة بقيت في الجبال تنتظر، وهذه في منطقة الأوراس في القبائل، يعني من حوادث 8 ماي 45 فهناك من سجنوا وبقوا في السجن حتى سنة 62، وهناك من اعتصم بالجبال، وهذه العناصر المسلحة في اعتقادي هي التي كانت النواة الأولى لجيش التحرير الوطني، الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني. هذه هي الملاحظات التي أريد أن أبديها في البداية. ثم إن أردت أن نقسم الحديث عن مراحل الثورة المسلحة، أو بالتالي نقسمها إلى مراحل حتى نتمكن من دراسة كل مرحلة على حدة بشيء من التفاصيل وبقدر الإمكان.
طيب الأستاذ درواز،
أنا في الواقع عندي تعقيب عن الملاحظة اللي كانت مع أستاذ أبو شيبة في خصوص السرية، سرية التنظيم وسرية العمل وسرية الانطلاق، وملاحظة حول بقايا اللي كانت تسميهم الاستعمار الفرنسي بقايا العصاة أو المتمردين اللي موجودين بالجبال. إذا أخذنا هذين الملاحظتين بالذات رايح نجد هناك عامل ثالث أو ملاحظة ثالثة لا يستهان بها، وهي مساعدة الجزائريين في الثورتين المجاورتين التونسية والمغربية، بحيث وجود عناصر جزائرية موجودة مع الإخوة المناضلين والمجاهدين في تونس، ووجود أيضا بعض الإخوة الجزائريين اللي مع المناضلين والمجاهدين في المغرب. فنحاول أن نعطي نوعا ما عن الملاحظة الأولى وهي السرية في التنظيم. أعتقد السرية هنا نوعان، السرية هنا نوعان. إذا أخذنا من حيث المنظمين للثورة، فهؤلاء بالنسبة لهم في الواقع لم تكن هناك سرية قائمة بين المنظمين للثورة، بحجة أننا نجد في بداية 54 أن هناك كثير من المناضلين المخلصين وخاصة الشباب وخاصة اللي يعرفون السلاح أنهم بدأوا يقومون بتدريبات أولية في هنا في الجزائر، وخاصة في منطقة الأوراس وفي بسكرة بالذات موجودين كثيرين اللي كانوا قبل اندلاع الثورة أنهم بدأوا يدربوا على السلاح وبدأوا في جمع السلاح وخاصة من يعني فيه الناس اللي شروا سلاح حتى من سوف قبل بداية الثورة. في جماعة شروا سلاح من سوف ووزعوا عن الجماعة. إذن فالسرية هنا نوعان بالنسبة للمنظمين أو الهياكل اللي نقدر نقول النواة الأولى أو الطلائع الأولى كانت عافة لكن تنتظر في الإشارة تاع البداية فقط. أما بالنسبة لبقية الشعب هذا أعتقد سر لابد الاحتفاظ به نظرا للجو الموجود ونظرا لكثير لأن لا زالت عدم ما نقولش عدم ثقة لكن نقول للمحافظة على هذا المولود يعني حتى يعني حتى ينمو ويترعرع.
أستاذ مشري
أعتقد أنه يعني أولا يجب أن نحن ننظر إلى عملية الاندلاع. عملية اندلاع الثورة يجب أن ننظر قبل كل شيء إلى الظروف الظروف التي اندلعت فيها الثورة الظروف الداخلية والظروف الدولية وعلى ضوء تحليل هذين الظرفين نستطيع بعد ذلك أن نبرز هذا الحدث الجلل الذي نعيشه الآن ونعيش ذكره. ففي الداخل مثلا لو نظرنا إلى الداخل لوجدنا أن هناك من حوادث 45 كما ذكر زملاء نجد أن الوعي القومي قد بدأ يتأكد له أنه لا سبيل إلى الخلاص من الاستعمار إلا بالحرب المسلحة. ومنذ ذلك الوقت بدأت لجان تتشكل. هذه اللجان وإن كانت قليلة لكن هذه اللجان بدأت تتشكل وبدأت يعني تنظم عملية جلب أسلحة سواء بندق صيد سواء أسلحة شبه حربية أو مسدسات أو كما بدأت أيضا تعد في المقاتلين كما ذكر الأستاذ برواز على استعمال السلاح والقنابل. ولعل الحدث الكبير الذي تجدر الإشارة إليه الآن وهو ذلك الاجتماع الذي وقع بالقرب من أريس في قرية صغيرة بالقرب من أريس هذا الاجتماع فيما أعتقد كان قد رأى صاحبه الشهيد مصطفى بن بلعيد وفيه تم توزيع المهام على المقاتلين الذين انطلقوا في الساعة الواحدة ليلا من ليلة فاتح نوفمبر 54. هذا الاجتماع أعتقد أنه يعني يعتبر الحد الفاصل أو يعتبر نقطة الانطلاق لأنه هذا الاجتماع منه انطلقت عملية يعني الثورة ومنه بدأ الهجوم على حوالي 40 مركز في الجزائر. هذا يعني فيه نقطة أخرى أيضا أريد أن أشير إليها أنه لماذا كانت ليلة أول نوفمبر هي بداية انطلاق الثورة ولم تكن قبلها أو بعدها. أعتقد في عوامل كثيرة اللي هي أدت إلى أن تكون هذه الليلة هي ليلة انطلاق الكفاح المسلح. من هذه العوامل أنه بلغ بالاستعمار الفرنسي بلغ به يعني الظلم والجور والقهر حد أقصى في هذا الوقت بالذات خاصة ونحن نعرف أنه كان قد انهزم في حرب الهند الصينية. أيضا نجد من العوامل الأخرى هناك حركة تحرر يعني الثورة المصرية التي قامت في مصر وتأثيرها على العالم العربي وخاصة في الجزائر. أيضا نجد هناك ثورتين المجاورتين ثورة تونس والمغرب. يعني هذه العوامل كلها هي التي أدت إلى أن تكون هذه الليلة أو أن يكون ليلة أو نوفمبر هي بداية انطلاق الكفاح المسلح.
ولو سمحت فقط تعقيب صغير أستاذ مشري أن هذا ربما يفسر الظرف العام لكنه لا يفسر اختيار الوقت بالذات. ربما نعود إلى هذا في مناسبة أخرى. أنا أعتقد أن الطريقة التي أقترح أن نسلكها هي وصف الثورة وظروفها ثم وصف ردود الفعل والدلالات الأولية. فبالنسبة إلى وصف ظروف الثورة نحن عرفنا من الحلقة الأخيرة أن الحركات السياسية انتهت إلى خيبة من حيث استعمال الأسلوب السياسي، ونعرف أن الجماهير الشعبية تقريبا لم تتطور حالتها منذ أن تغلغل الاستعمار، فهي ما زالت محرومة من أراضيها، وما زالت البطالة متفشية، وما زال القهر البوليسي والكبت يواصل أعماله. تقريب لا جديد بالنسبة إلى حياة الشعب، اللهم إلا بعض الإصلاحات الطفيفة والمتمثلة في انتخابات، لكنها في الحقيقة مزيفة هي الأخرى. فإذا من ناحية الشعب نستطيع أن نقول إن ظرفه الاجتماعي والسياسي هو هذا. أما بالنسبة إلى العالم الخارجي، فطبعا هناك ما ذكره الأستاذ المشري، قيام الثورة المصرية منذ سنتين إذاك، وحملت مبادئ مناصرة حركة التحرير ومبادئ التضامن العربي، وكذلك ما ذكرته بالنسبة للهند الصينية، وأيضا بالنسبة إلى دول أفريقية أخرى وآسيوية أخذت استقلالها وبصدد ذلك، وبالأخص حركة المقاومة في تونس والمغرب.
لأنهم أقرب.
نعم.
لأن
حركة الثورة الجزائرية أتت في سياق حركة تحرير المغرب العربي، حتى إن بيان أول نوفمبر نفسه يلاحظ أن الجزائر تباطأت في القيام بالثورة بالنسبة إلى القطرين الشقيقين. فإذا اندلاع الثورة الجزائرية كان في هذا السياق، فبدأ أنه أمر طبيعي ومن الناحية المنطقية متوقع، وإن لم يكن متوقعا من الناحية البوليسية مثلا. هذا بالنسبة إلى الظروف العامة باختصار. لكن بالنسبة إلى الثورة نفسها، طبعا أنها احتاجت قبل أن تندلع إلى عملية تنظيم، وعملية تنظيم هذه تستند إلى أراضية معينة وإلى قاعدة أضيق. فمعروف أن الأراضية إنما هي أراضية الوطنيين بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، إنما العناصر كانت عناصر وطنية، وهذه العناصر وإن كان أكثرها فيما نعرف يعود إلى حركة حزب الشعب في منظمته السرية المعروفة بلوس، حيث شكل قبل الثورة وقبل سنوات من الثورة، أظن بين 54 و50 شكل عدد لا بأس به، أظنه بلغ حوالي 3000 من العناصر السليمة القادرة على الكفاح وحمل السلاح، وكانت تعد حتى على أساس تدريب المتداول، بحيث أن بعضها يدرب ويسرح ليبقى تحت الانتظار، ويأتي غيره يدرب ويسرح تحت الانتظار إلى آخره. فطبعا لما أصيب الوطنيون بالخيبة من الأساليب السياسية، كان لابد للمخلصين الثوريين من أن ينظروا في الوسيلة الباقية الوحيدة هي الثورة المسلحة. من هنا تكونت تلك اللجنة المشكلة من الوطنيين الثوريين بما فيهم الذين كانوا من قبل في الجبال، وهؤلاء الذين كانوا في الجبال هم في الأساس وطنيون، وليس لمجرد كونهم في الجبال، لأنه ربما وجدت من قبل عناصر أخرى في الجبال ولكن لا تنطبق عليها نفس الصفة، إنما هذه عناصر بعضها كان مرتبط بحركات وطنية ارتباط واضح، وبعضها اكتشف نفسه ربما من تلقاء نفسه، كمن كانوا في الجيش الفرنسي مثلا ولاحظوا التمييز العنصري حتى بين الجزائري الذي يدافع من أجل فرنسا والفرنسي الذي يستفيد من هذا الدفاع. نعم، هذا عنصر. ثم لما وقعت عملية الانطلاق أو قبل وقوع عملية الانطلاق، لأن بعض الإخوان أشار إلى أن هناك اجتماع مثلا في وراس، ونحن نعرف أن هناك اجتماع آخر مثلا في العاصمة واجتماع آخر في خارج القطر الجزائري، فالاجتماعات كثيرة، وإنما هذه كانت إعدادية، كانت اجتماعات إعدادية بالنسبة إلى اللجنة الأم التي هي اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ثم وقع توزيع وتقسيم ربما نتحدث عنه فيما بعد، بحيث أن كل مسؤول على منطقة كون ربما اجتماع عندما اقترب التاريخ المحدد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أود أن أضيف إلى ما قاله بعض الإخوان، ولو اسمحوا لي إذا طلت قليل لأنه يجب أن أعطي الكلمة للبقية من الإخوان، أضيف أن السرية التي تحدثنا عنها نسبيا هي ربما سرية تفرضها طبيعة الثورة نفسها، بالأخص أننا عرفنا أن من الأسباب ربما التي أدت إلى فشل انتفاضة 845 هو قلة التنظيم. إذن هنا التنظيم لابد أن يكون قويا وأن يحقق كل ما يقتضيه، ومن ذلك السرية. سرية لأننا أمام عدو قوي ونحن ضعاف، وسرية للمحافظة على التفشي العملي نتيجة التسرب، وسرية وفقا للمبدأ أو للحديث النبوي القائل استعينوا على قضاء حاجاتكم بالصبر والكتمان، فذلك فضلا عن كونه حديث حكمة. وكل حروب العصابات على الأقل في مرحلة من المراحل تلتجي إلى السلاح الكبير الذي هو سري. أما ما ذكره الأستاذ درواز من أن بعض الشباب كان على علم، فأنا أوضح هنا أقول ربما كانوا على علم بأن حدثا ما سيقع سوف يقع، ولكن لم يكونوا على علم بالتاريخ والتوقيت، لأن هذا أعطي فقط للجنة الكبرى، وكل فرد من هؤلاء اللجنة أعطاه تقريب قبل ساعات من الاندلاع. هذا ما أردت أن أتدخل به هنا، والأستاذ برناوي ربما يضيف أشياء في هذا النقطة.
والله ربما أكفيتني الأخ دكتور جنيدي في خصوص الحديث عن قضية السرية، لأن قضية السرية هذه فعلا أساس نجاح الثورة. السرية تعطي البعد الغامض للعدو عن الإمكانيات المتوفرة لدى هؤلاء الثوار. السرية تعطي رهبة خاصة في أوساط المواطنين بالذات، تعطي صورة مرعبة أو يحسب لها كل حساب على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، ولذلك فقضية السرية هذه مفروغ منها. بالإضافة إلى السرية هنالك الشمولية، هنالك الانضباط، فالانضباط والشمولية والسرية ميزات أساسية كانت مصاحبة لظهور الثورة. الشمولية تمثلت في انتشار الثورة في عدد من الأماكن كثير، ثم إذا لم نتحدث عن الفاتح بالذات عن الأيام التي جاءت بعده فقد عمت كامل الوطن، معنى ذلك أن الثورة أخذت صفة الشمولية، لم تبقى محصورة في جهة معينة أو في منطقة معينة أو لدى فئة معينة، فكانت شاملة لجميع القوى الوطنية التي تريد أن تضع حدا لحالة التدهور والانحطاط، لحالة الاستعمار. الأنانية أو التنظيم المحكم يؤكد انعدام روح الأنانية، والملاحظ عندنا جميعا أن في عهد الثورة
كان كل الأخ، وما زلنا نقولها للآن، الأخ، ننادي بعضنا البعض بكلمة الأخ. فهذه الأخوة هذه قضت على الأنانية، وبذلك استطاعت هذه الثورة بالسرية والشمولية والتنظيم المحكم أن تحقق انتصارات باهرة على المستوى المحلي في أوساط المواطنين، وتكسب أنصار لا حدود لهم، وكذلك استطاعت أن تأخذ بعدها في المستوى الخارجي. أريد أن أضيف شيئا آخر إلى ما قلناه، وهو قضية ردود الفعل، وقد أشار إليها الدكتور الجنيدي. فقضية ردود الفعل، أعتقد أن الأول رد فعل كان بعد قيام الثورة كان هو أنها ثورة مفاجئة، كانت المفاجأة هو الرد الفعل الأولاني أو الأول لهذه الثورة. المفاجأة كانت تختلف بالنسبة للمواطنين عنها بالنسبة للمستعمرين، عنها بالنسبة للوطن العربي، للقوى الخارجية في العالم أجمع. فبالنسبة للمواطنين كان فرحة لا حدود لها، وأذكر شخصيا أن هذا الفرحة بالنسبة للجزائريين المتواجدين خارج الجزائر، وأنا شخصيا كنت من بينهم، كانت فرحة لا مثيل لها، بحيث سارع كل واحد منا إلى أن يمزق الأوراق الرسمية التي كان يحملها، والتي كانت تؤكد أن هذا المواطن الجزائري هو مسلم فرنسي. فردود الفعل بالنسبة للوطنيين للجزائريين كانت فرحة لا حدود لها، وهو نقيض ما وقع بالنسبة للعدو ولكل من هو في ركاب العدو. أعتقد الملاحظات والردود الفعل كثيرة متنوعة، وإنما هذه ظاهرة بارزة بشكل واضح وكل واحد منا يتذكرها، وإنما نقول هذا الكلام لشبابنا لأنه ربما ما عاشهاش فيعيشها من خلال هذه المشاهدات والانطباعات.
وربما نعود إلى ردود الفعل لأنها كثيرة ومتنوعة ولا شك.
أستاذ كاتي، أنا لا طبعا استطاع الزملاء أن يتحدثوا عن بعض الأشياء، لا أريد أن أكررها. أستطيع أن أقول كذلك بأن أول نوفمبر توفرت وتضافرت عدة شروط موضوعية وذاتية أدت إلى حتمية الثورة. ونحن نعرف كما تحدثنا في الحركات الوطنية السياسية آنفا، قلنا بأن حزب الشعب الذي كان ينادي بالاستقلال أصيب بأزمة في سنة 1953، مما انشق هذا الحزب إلى جناحين، وانشق عن هذا الحزب جماعة تحاول أن تنزل بمبادئ حزب الشعب إلى الواقع لتجسمها في الواقع. فهذا الجماعة، هذه الجماعة أو المناضلين، هم الذين قاموا بتحذير ثورة أول نوفمبر. لأننا عندما نطرح سؤال من جهة، لكل ثورة من الثورات لابد أن تتوفر فيها على الأقل شرطان: الشرط الأساسي هو القاعدة الشعبية لكي تحتضن هذه الثورة، والشرط الآخر هو التنظيم القيادي، فالطليعة. فبدون وجود قيادة وبدون وجود شعب يحتضن ويؤيد هذه القيادة لا تستطيع أن تقوم ثورة، وهذا ما حدث فعلا في 54. كان هنالك شعب وكان مهيئ للثورة، ولكن لم تكن هنالك قيادة بحيث تنظم هذه الثورة لكي تحقق
45 تقصد؟
نعم 45. فهنا
هو بين قوسين الإخوان المستمعين يعذرون، لأننا أحيانا من السهو نذكر تاريخ بدلا آخر، ولكن طبعا باين أنه خطأ لسان، يعني خطأ لسان.
8 ماي 45
يعني. أنا مرة قلت لو سمحت فقط باش ننبه المستمعين على أننا نخطي نحن ونسهو، مرة في ندوة من الندوات قلت نوفمبر 55، فاتع نوفمبر 55. طيب بس
فقلت وجدت الأرضية الصلبة التي تنطلق منها الثورة. هذه الأرضية في نظري تتمثل في القيادة التي تقوم بتنظيم وفي وجود الشعب الذي يحتضن الثورة وفي الظرف الزماني كذلك. الظرف الزماني لأن فرنسا نفسها كانت تعاني مشاكل، الاستعمار نفسه كان يعاني مشاكل في هذه الفترة، كان عاد منهزما من الهند الصينية وكان منشغلا بإخماد ثورتين في تونس وفي المغرب. فالآن الآن كيف استطاع هؤلاء المناضلون الذين أرادوا كما قلنا أن ينزلوا بمبادئ الحزب إلى الواقع، كيف استطاعوا أن يقنعوا زملائهم الذين كانوا يرون بأن هذا الشعب ليس في مستوى القيام بثورة مسلحة ضد الاستعمار؟ هؤلاء المناضلون سيتوزعون على المناطق، مختلف المناطق في الجزائر، وسيلتحمون بالشعب ويبدأون بتنظيم صفوفه. وكان أول حاجة ينبغي القيام بها هو التزود بالسلاح، التزود بالسلاح من جهة والتنظيم من جهة أخرى. وكان الشعب نفسه بما أن الشعب كان قد لقي هزيمة أو ضربة من الاستعمار في 45 في سنة 1945، كان في بداية الأمر لم يتبين هل يعني هي ثورة مثل 45 أو أن هذه الثورة ستأتي بأبعاد. هذا ما سيثبت من الدلالات الأولية، يعني من الدلالات الأولية التي نستطيع أن نقول بأن الثورة ناجحة، هي كثرة المتطوعين من صفوف الشعب. يعني الشعب كان موجود، كان يحتاج فقط إلى قيادة وإلى سلاح. سنجد أن نجد كثرة كبيرة من المتطوعين يستجيبون للنداء. وطبعا هنا سنتحدث عن النظام فيما يخص التنظيم السري وغيره، هذا لأن داخل في نطاق خصائص الثورة، خصائص ثورة التحرير.
نعم، إذن أظن قبل الختام الأستاذ أبو عادل يضيف شيء قصير.
لا، أنا أريد أن نحدد الانطلاقة، انطلاقة الثورة. على حسب المعلومات التي نعرفها أن هناك اجتماع تم في 10 أكتوبر بالعاصمة، حضره تقريبا 22 فرد، انبثقت عنه لجنة من 9 أفراد. هذه اللجنة توزعت على الولايات، على النواحي أو المناطق، في ذاك الوقت لم تحدد بالضبط الولايات، منهم الشهيد ديدوش مراد، مصطفى مبولعيد، العربي بالمهيدي، وهناك من التحق بالخارج، تكلف المهمة الخارج. إذن هذا الاجتماع أو الاجتماع الذي ذكره زميل مشري هو كان يبدو لي من الاجتماعات الفرعية ما بعد الاجتماع الرئيسي الذي تحدد فيه انطلاق أول نوفمبر. هذا ما أردت أن أقوله.
طيب، على كل حال نحن الآن انطلقنا في الحديث وسنواصل هذا في الحلقة القادمة، فإليها أيها الإخوة وإلى اللقاء.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة، حوار حول الثورة، سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.